بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول الآية الكريمة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض أبعادها الفقهية، وهل أنها جزء مثلا للفاتحة وجزء من القرآن أو لا؟ بعد أن تحدثنا عن بعض معانيها في ليلة مضت وألقينا باختصار بعض الأضواء على المفردات التي تتكون منها هذه الآية الشريفة، في رأي الإمامية البسملة جزء من فاتحة الكتاب وواجبة في القراءة في الصلاة في الفاتحة وفي السورة التي بعد الفاتحة، وإن كان هناك أكثر من رأي في أنها هل هي جزء من سائر السور أو ليست جزءا، ولكن الاتفاق منعقد بين فقهاء الإمامية على أنها جزء من فاتحة الكتاب، والاتفاق أيضا منعقد بينهم على أنه يجب قراءتها في السورة التي بعد الفاتحة، سواء كانت جزءا كما عليه جماعة من الفقهاء أو لم تكن جزءا كما عليه جماعة آخرون. إشارة بس سريعة، ماذا يترتب على القول بأنها يجب قراءتها في الصلاة في السورة ولكنها ليست جزءا؟ مما يذكر من الآثار الفقهية في هذا الباب هو المسألة في باب صلاة الآيات. صلاة الآيات لها طريقتان، هي واجبة إذا حصل آية سماوية من الآيات يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة ركعتان، في كل ركعة 5 انحناءات ركوعات. في الركعة الأولى يقرأ الإنسان الفاتحة ثم سورة ثم يركع، ينحني يأتي بذكر الركوع ثم يرفع رأسه، يأتي بالفاتحة وسورة ثم ينحني يركع ويأتي بذكر الركوع ويرفع رأسه، وهكذا 5 مرات في كل ركعة، يعني 5 انحناءات ركوعية. قبل كل انحناء هناك سورة وهناك الفاتحة، هذه الطريقة المعهودة لصلاة الآيات. هناك طريقة أخرى أيضا جائزة وهي أسهل وأسرع منها، وهي أن الإنسان يأتي لكي يصلي هاتين الركعتين اللي في كل ركعة 5 انحناءات 5 ركوعات، فيقرأ أولا الفاتحة ثم جزءا من سورة. افترض مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بس، ويركع يرفع راسه، ما يحتاج هالمرة الثانية يقرأ الفاتحة، وإنما يكمل وما أدراك ما ليلة القدر، يركع ثم يرفع رأسه، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهكذا 5 آيات تتقسم على 5 ركوعات. خلصت الركعة الأولى يهوي إلى السجود 2 سجدة ثم يقوم، ونفس العملية اللي سواها في الركعة الأولى، فاتحة و5 أجزاء لسورة واحدة. الأثر يظهر هنا، إذا أنت تقلد مرجع يقول أن البسملة جزء من السورة، يكفيك أن تأخذ سورة التوحيد قل هو الله أحد، هي 4 آيات، وتضيف إليها البسملة وهي جزء، صار عندك شنو؟ 5 أجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم وتركع، قل هو الله أحد وتركع، الله الصمد وتركع، صار المجموع مع نهاية السورة بالإضافة إلى البسملة صارت 5. أما إذا كنت ترجع إلى فقيه يقول أن البسملة جزء من الفاتحة فقط، أما من سائر السور ليست جزءا وإن كانت واجبة، ما تقدر هنا تقرأ الفاتحة لأن ما فيها 5 أجزاء، تحتاج أن تقرأ آية، تقرأ سورة فيها 5 آيات، والبسملة مو جزء ولكن واجب أن تقرأها، مثل سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الجزء الأول، تركع ترفع راسك إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي 5 آيات زائد البسملة. هنا يتبين الأثر فيما قاله بعض فقهائنا المعاصرين من أن البسملة ليست جزءا من سائر السور، هي جزء من الفاتحة بس من سائر السور مو جزء، لكن إذا قرأها الإنسان في الصلاة يجب أن يقرأ قبلها البسملة. قرأ قل هو الله أحد يجب قبلها البسملة، إنا أنزلناه قبلها البسملة، وهكذا. زين، إذا صار عندنا الاتفاق بين الإمامية على أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، بقية المذاهب الإسلامية اختلفت كلمتهم في هذا الشأن. المنقول عن مالك إمام المذهب المالكي أن البسملة ليست جزءا لا من الفاتحة ولا من سائر الآيات الأخرى، بل مو من القرآن أصلا، مو جزء من القرآن، ولذلك لا ينبغي قراءتها في الفرائض عند المالكية. في الفريضة ما ينبغي أن تقرأ، لأن هذه مو من جزء، من وين جايبنها أنت؟ لا تقرأ. المنقول عن أبي حنيفة الجهتين، في بعض النقول عنها أنها جزء وبعض النقول عنها أنها ليست بجزء. الشافعي يكاد يتطابق قوله مع قول الإمامية، وأنها جزء في الإخفاتية تقرأ إخفاتا وفي الجهرية تقرأ جهرا. طبعا عند الإمامية في الإخفاتية أيضا يستحب الجهر بها، فمن حيث أنه جعلها جزءا يجهر بها في الجهرية ويخافت بها في الإخفاتية، هذا أقرب المذاهب الأخرى إلى فقه الإمامية. المنقول عن أحمد بن حنبل أنها جزء من الفاتحة، لكن قد يلاحظ بعض أتباع أحمد بن حنبل عندما يصلون الجماعة إما لا يقرؤون البسملة وإما يقرؤونها إخفاتا، وهذا غريب. على أي حال هذا رأي المذاهب الأخرى. عمدة ما استندوا إليه في أنها ليست جزءا كم جهة من الجهات؟ واحد رواية نقلوها، تفضلوا شيخ. رواية نقلوها عن عبد الله ابن مغفل، هذا الرجل قال أنا صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله ووراء أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 35 سنة أنا أصلي جماعة وراء النبي وراء الخلفاء من بعده، ما سمعت واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. فإذا كان كذلك فإذا لا تكون هذه البسملة جزءا من الفاتحة ولا مطلعا لها، هذا فد قول عندهم. نقلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال عن ربه إنني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، قسم إلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا صوبي أنا الله، وصوب عبدي الباقي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. ما ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل آخر أيضا ذكروا. وذكروا أن وضع البسملة بين السور إنما هو للفصل بينها، مو جزء هذه، ولكن بدل ما تخلي خط فاصل بين الأشياء تخلي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا تختلط السورة السابقة بالسورة اللاحقة. هذه جملة ما ذكروه. بعد قليل من التأمل في الأدلة التي ساقها فقهاء الإمامية في أنها جزء من الفاتحة، سيتبين أيضا وجه الخلل في أدلة هؤلاء. فخلينا نعرض إلى أدلة الإمامية على وجه الإيجاز. أول شيء ما ورد من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق معتبرة عند الإمامية وعند الجمهور فقهاء ومحدثين، فمثلا رواية عن ابن عباس أنه كان الأمين جبرائيل إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا بسم الله الرحمن الرحيم علم أنه أتى بسورة جديدة. إذا إجا قال بسم الله الرحمن الرحيم يعني جايب وياه سورة جديدة، مما يفيد أن البسملة جزء من السورة فضلا عن الفاتحة. هذا واحد. ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان غافيا فاستيقظ وهو مبتسم، فقيل له مما تبسمك يا رسول الله؟ فقال من سورة نزلت علي. قيل وما هي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. فيتبين من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بالبسملة في تلك السورة المباركة. أكو نمط آخر من الاستدلال، هذا فيه شيء من الالتفات، يعتمد على القرآن الكريم ويبقى في ذهنك أكثر من الرواية، وهو ما نقل من تفسير أمير المؤمنين عليه السلام للآية المباركة التي افتتحنا بها هذا الحديث، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فيسأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شنو هي السبع المثاني، ما السبع المثاني؟ فقال هي الفاتحة. قبل أن نروح إلى بقية الاستدلال، لماذا أساسا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ينعم على النبي ويمن عليه بأنه أعطاه القرآن العظيم والفاتحة أيضا؟ آخر الفاتحة جزء من القرآن، ليش ما كان يكتفي به ولقد آتيناك القرآن العظيم؟ الفاتحة جزء من عنده، فلماذا قال سبعا من المثاني يعني الفاتحة والقرآن العظيم؟ الجواب على ذلك، هذا الأسلوب مستخدم في اللغة العربية عندما يراد التأكيد على خاص وإن كان ضمن العام. يعني مثلا أنت تعزم إليك جماعة ويجون كلهم، بعدين عندما تتحدث مع آخرين تريد تأكد على مجيء جماعة، تقول فلان سيد اجل، فلان شيخ اجل، فلان وجيه اجل، فلان شخصية اجل، تقول جاء الجماعة كلهم، فلان جاء، فلان جاء، انت توك الجماعة كلهم اجل، شنو الداعي الى ان تقول فلان وفلان؟ تقول جاء المعزومون كلهم وفلان وفلان وفلان. هذا الشخص فيه ميزة خاصة تريد تأكد، إما لأن علاقتك وياه علاقة استثنائية أو لأنه شخصية مهمة فتبين أنه جاء ضمن المجموع. هذا من ذكر الخاص مع أنه مشمول في العام. سورة الفاتحة لأن موقعها موقع عظيم، هي ثلث القرآن، هي أم القرآن، هي فاتحة القرآن، هي سيدة السور، أفردها العظيم سبحانه وتعالى بالذكر وإن كانت متضمنة من قبل القرآن العظيم. وهذا الأسلوب مستخدم وإله نظائر في القرآن ما نريد نتعرض إلها الآن حتى لا يطول المقام. نرجع إلى أصل الرواية، كيف يستدل فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ كل ما مريت على الآية راح تذكرها الرواية. قال هي الفاتحة، فقال له السائل يا أبا الحسن هي 6 آيات، اقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن 6 آيات، شلون سماها 7؟ فقال علي عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ما يصير 7 مثاني إلا إذا كانت شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية وجزء، وإلا لو لم تكن جزءا كما يقول فقهاء المالكية كان لازم الآية تكون هكذا: ولقد آتيناك 6 من المثاني والقرآن العظيم. ما دام صارت 7 والآيات من دون البسملة 6، فيتعين أن يكون 7 من المثاني هو آية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي جزء من الفاتحة. هذا نمط آخر من التوجيه. أكو حادثة تاريخية، لاحظوا إحنا ما استغرقنا كله في الروايات القسم الأول، وإلا أكو أيضا القسم الثالث، استشهاد بحال المسلمين. ينقلون حادثة تاريخية، الشافعي ينقلها في كتابه الأم، كتاب رواية وفقه، طيب، والبيهقي ينقلها في كتابه السنن والآثار، سنن البيهقي، وهو من محدثي مدرسة الجمهور. الحاكم النيشابوري ينقلها في المستدرك على الصحيحين، وهو من حيث الاعتبار عند القوم في مرتبة الصحيحين، طيب، وغيرهم في غيرها من الكتب. ينقل هذه الحادثة، التفت إليها، يقول: جاء معاوية بن أبي سفيان إلى المدينة فصلى جماعة بالناس، في الصلاة الأولى بعدما قرأ الفاتحة مبتدئا فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، لما شرع في السورة لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. السورة اللي بعد الفاتحة ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فرغ من صلاته بهم قام الناس إليه قائلين: يا معاوية، أسرقت الصلاة أو أسرقت الصلاة أم نسيت؟ متعمد أنت ما قرأت البسملة قبل السورة فتصير الصلاة مسروقة ناقصة، أو أنه لا أنت ناسي ما ملتفت مشتبه؟ فلما قام بعدها للصلاة الثانية قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة أيضا. لو تتأمل في هذه الحادثة التي ينقلها بعض أرباب الحديث والفقه من مدرسة الجمهور، يتبين لك أن ما نقل عن عبد الله بن مغفل أنه صلى وراء النبي والخليفة الأول والثاني والثالث فلم يسمعهم يذكرون البسملة، هذا كلام ما إلى واقعية. ليش؟ لأنه لو كانوا لا يقرؤون، شنو الداعي أن أهل المدينة يعترضون على معاوية في أنه لم يقرأ البسملة؟ إذا صلوا وراء النبي
وراء الخلفاء هذولا ولم يكونوا قد ذكروا ولا مر البسملة. هذا شيء طبيعي رح يصير، ما الداعي إلى أن يعترضوا على معاوية ليش ما ذكرت البسملة قبل السورة؟ هذا طبيعي، يقدر يقول لهم يابا النبي والباقون لم يقرأوا البسملة أساسا، ليش يعترضون إذا كان أهل المدينة يصلون وراء رسول الله ووراء من بعده وكلهم ما يذكروا البسملة؟ ما الداعي إلى الاعتراض؟ ما لازم يعترضون؟ ثم أنت تلاحظ أنهم اعترضوا على عدم قراءته البسملة للسورة فضلا عن الفاتحة، فإذا البسملة يرونها لازمة للسورة فمن باب أولى أن تكون لازمة وجزءا للفاتحة. من هذه الحادثة أولا نستطيع أن نشير إلى أن الرواية المنقولة عن عبد الله بن مغفل لا يمكن أن تكون صحيحة، أن النبي في زمانه أو من بعده لم يقرأ بالبسملة، ما يمكن أن تكون صحيحة. وأضف إلى ذلك أنه كان مرتكزا في أذهان أهل المدينة أن البسملة مو بس جزء من الفاتحة، حتى جزء أيضا من السورة، ولذلك اعترضوا عليه. هذا طريق آخر من الحديث في هذه الجهة. طريق الرابع للحديث عن أنها جزء ما يسمونه بالإجماع العملي بين المسلمين. الإجماع عندنا وعند مدرسة الجمهور دليل من الأدلة التي يستند إليها الفقيه، وإن كان هناك اختلاف في حدود هذا الإجماع وفي تعريفه بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الخلفاء، بين فقهاء الإمامية وفقهاء الجمهور، لكن أصل الدليل الإجماع مقبول من الطرفين. الإجماع أيضا يقسمون إلى أقسام، ما يرتبط بحديثنا هنا أن الإجماع ينقسم إلى إجماع لفظي وقولي وإلى إجماع عملي. إجماع اللفظ والقولي يعني أن العلماء في زمان واحد أو في أزمنة على اختلاف المسالك يقولون في أمر معين بكلمة متفقة يجمعون عليها. طيب، وأكو عندنا بعض القضايا اللي ماكو دليل عليها غير الإجماع، تتبعها الفقهاء، ماكو لا رواية لا آية لا كذا، وإنما أجمعت كلمة الفقهاء عليها، هذا إجماع لفظي، إجماع قولي. إذا واحد يريد يدعي الإجماع يروح يستقصي هالعالم شنو قال، ذاك العالم شنو قال، علماء إما عصر واحد أو علماء الأعصر، فيقول أن كلمة العلماء اتفقت على أن الأمر الفلاني كذا وكذا. أكو عندنا إجماع عملي، يعني أن طريقة المسلمين في التعامل مع قضية معينة في عصر أو عصور على جهة خاصة من دون اعتراض منهم أو من أحد. هنا فيما يرتبط بإثبات البسملة على أنها جزء من فاتحة الكتاب قطعا بل من سائر الآيات، يمكن ادعاء الإجماع العملي عليه، بمعنى أن هذا القرآن الكريم لو واحد يراجع المصاحف واللي بعضها موجود اللي كتبت من زمان الإسلام الأول، أكو بعض نسخ القرآن المكتوبة تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بخط الإمام علي سلام الله عليه، محفوظة في قسم من المتاحف، أكو بعضها بخطوط بعض الصحابة، بعض التابعين في الأدوار التاريخية المختلفة، وكانت عناية المسلمين بكتابة القرآن وحفظه عناية كبيرة وإلى يومك هذا، وإن شاء الله تبقى هذه العناية ما بقي الدهر. تلاوة، تدبر، تفسير، حفظ، طباعة، نشر، كل هذا موجود، مو من الآن، من السابق. في كل زمان كان المسلمون يهتمون بالقرآن بشتى أنواع الاهتمام. في كل هذه الأعصر وجدنا كل النسخ القرآنية المتوارثة بين المسلمين. مبدأ كل سورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إما أن يكون فعل النساخ، واحد من الخطاطين أعجبه أن يضيف هالجملة هذه، أو أن يكونوا قد اعتبروها بتوجيه من أهل العلم في كل عصر أن هذه جزء من أجزاء القرآن وآية من الآيات. طيب، الأمر الأول ما ممكن أنه واحد من النساخ هالشكل رأيه أنه يخلي بسم الله الرحمن الرحيم يضيفها وإن كانت ليست آية، لأنهم كانوا يحتاطون حتى في تغيير الرسم القرآني. الآن الرسم اللي موجود بين أيدينا، الخط القرآني، هو نفس الخط اللي كان في ذاك الزمان، ومن الناحية الإملائية ما ينبغي أن يكون في بعض الكلمات بهذه الصورة. إذا حسب قواعد الإملاء واللغة مفروض بعض الكلمات ما تكتب بهذه الطريقة، فلماذا بقيت؟ يقول لك ها، كتبت في اليوم الأول بهذا النحو ولم يشأ المسلمون أن يغيروا فيها أو يبدلوا، فيفتحوا باب التغيير والتبديل في القرآن الكريم. إلى المقدار عندهم تدقيق. كان عندهم مشكلة في وقت متأخر، لأن القرآن في البداية لم يكن منقوطا أساسا، كتابة العرب ما كانت منقطة في البداية، بعدين صار التنقيط. سالفة أن يخلوا نقطة مسألة كانت ومعضلة، ولازم استفتاءات ولازم كلام ولازم إلى آخره، مع أنه ما فيها لا زيادة ولا نقيصة. طيب، لرفع الاشتباه بين مثل يأتوا ويأبوا مثلا، إذا ماكو نقط شلون تفتهم؟ مع ذلك حتى هالمقدار كان يحتاج إلى نقاش وكلام، وهل يجوز وهل لا يجوز. فكيف يجي واحد ويضيف جملة كاملة وآية كاملة على مدى 14 قرن من الزمان أمام مرأى ومسمع العلماء والفقهاء والقرآنيون من دون أن يغير عليه؟ هذا أبدا غير محتمل وغير وارد، لأن نحن نعتقد أن هذه الآية المباركة آية من الآيات المباركات التي يجب أن تقرأ في مطلع السورة في الصلاة، سواء كانت جزءا كالفاتحة أو لم تكن جزءا كبقية السور على رأي بعض الفقهاء، وإن كان الرأي الآخر يقول لا، هي جزء حتى في بقية السور. طيب، أما سالفة أنه مقطع، هذه قالوا أنه هذه بسم الله خلوها مثل الفاصل بين السورة والسورة الأخرى حتى لا تختلط. كل زين، الحد العيار لباب بيته. الآن فهمنا كيف توضع بين سورة البقرة وآل عمران حتى لا تختلط، بين آل عمران مثلا و المائدة، بين المائدة والنساء. زين، ليش وضعت قبل سورة الفاتحة؟ ماكو قبلها شيء حتى يخافون من الاختلاط. الفاتحة ما قبلها أكو سورة، انت تقول غير حتى لا يخافون أن تختلط الآيات بين السورة السابقة والسورة اللاحقة، ما يخالف. فمن بعد الفاتحة لازم يخلوها، لكننا نجد أنهم وضعوها قبل الفاتحة. ليش هذا؟ لو لم تكن جزءاً، لو لم تكن آية مباركة لما وضعوها. بل إحنا لو ما كان عندنا كل هالحكي هذا لكان ينبغي أن يذكر اسم الله قبل كل سورة، كان ينبغي، لأن رسول الله محمد يقول كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو أبتر، فهو أقطع. كل أمر فيه شيء من الأهمية لازم يذكر عليه اسم الله، وإلا يكون مبتور منقطع غير مبارك فيه، ما له استمرار. زين القرآن أمر ذو بال لو لا، إله أهمية لو لا، سور القرآن إله أهمية لو لا، ينبغي أن يقرأ عليها اسم الله سبحانه وتعالى وأن يذكر اسم الله. غاية الأمر هنا بعد يكون الأمر على طريق الاستحباب، ويصير مو هذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لكن تلك الأدلة تعين أن يكون بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذكر هو مفتتح كل سورة من السور التي يقرأها الإنسان. وإذا كان الأمر في الصلاة كان واجبا، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، سواء كانت في الركعتين الأوليين أو في الركعتين الأخيرتين، لأن في الركعتين الأخيرتين عندنا الإمامية الإنسان مخير بين أن يقرأ ذكر التسبيحة الكبرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبين أن يقرأ سورة الفاتحة. عند فقهائنا المعاصرين يقولون الأفضل هو التسبيح، خلي الركعتين الأوليين فيهما الفاتحة والسورة، والركعتين وفي الركعتين الأخيرتين التسبيح. لكن لو أن إنسانا اختار قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة جاز له ذلك، ولكن يجب أن يقرأ قبلها البسملة. بل كل شيء عندنا في استحباب، ذكر اسم الله عليه في الذبيحة كما قلنا، ذبيحة تريد تذبح مثل الخروف ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لابد أن تذكر اسم الله. تريد أن تصطاد طيرا، أيضا هذا من طائر أو ما أدري حيوان ممتنع، توجه إلى السهم أو الرصاصة الخارقة، إذا سميت بسم الله عز وجل وأطلقت السهم أو الرصاصة، حتى لو ذاك على أثر الرصاص وعلى أثر السهم مات ذلك الطير أو مات ذلك الغزال، خلص هذا واحد من أنحاء التذكية ما دام مسبوقا بذكر اسم الله عليه. ومثل ذلك أيضا في قضية الصيد بالكلب المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، خصوص الكلب، ما يصير الفهد والنمر وما أدري كذا، بل ولا مثل النسر والصقر إلا إذا صاد بمعنى لم يقتله، أما إذا انقتل على أثر اصطياده من قبل الطير الجارح مات، أو على أثر اصطياده من قبل الحيوان غير الكلب، لا يحل إلا الكلب بمفاد صفة مكلبين. فإذا واحد عند كلب مدرب من هاي الكلاب السلوقية وذهب مثلا إلى الصيد، أطلقه أغراه وكان المرسل يعني المطلق لهذا الكلب مسلما وذكر اسم الله عز وجل حين إطلاق هذا الكلب، ثم هذا الكلب راح واصطاد هذا الغزال أو غير ذلك، ومات هذا الغزال من أثر العض مثلا، من أثر القبض عليه. هنا هذا ذكي، يجوز لك أن تأكل من، ما تحتاج إلى أن تذبحه. نعم لو وصلت إليه وفي حياة تحتاج إلى تذكيته، أما لو قتل في هذه الأثناء في العفرة حسب التعبير، قتل وكنت قد أرسلته وأنت مسلم وسميت على ذلك، تستطيع أن تذهب وتأكل من، هذه ذكاة. فينبغي ذكر اسم الله. نعم مو شرط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أكمل الأفراد. يجوز أن تقول الله أكبر، كل اسم لله مقترن بالتعظيم. دجاجة تذبحها تقول الله أكبر يكفي. تطلق الرصاصة وتقول الحمد لله ويموت ذاك الطائر أيضا يكفي. المهم أن يكون ذكر اسم الله عليه مقرونا بتعظيم واحترام. وهذه لازم تصير مو فقط في مثل هذه الأمور، في كل شيء. تبدأ طعامك يستحب لك أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الذي ساق إليك هذا الطعام وسقاك من هذا الشراب وأنعم عليك بشتى النعم. تصبح يوم قبل ما تشغل السيارة تريد تطلع، بسم الله الرحمن الرحيم، تفتتح يومك. تبدأ العمل مالك بسم الله الرحمن الرحيم، التعلم مالك بسم الله الرحمن الرحيم. بغير مناسبة أيضا تحتاج، ما تحتاج إلى مناسبة، هذا بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا في ليلة سبقت، يعني أنا في كل أموري أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سيرة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، في كل أمورهم كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتذكر الله، يذكر اسم الله، يقدس الله، يسبح الله، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بقية الأئمة المعصومين عليهم السلام. ومن هذا الذكر وصل إلينا هالأدعية وهالأذكار وهالمناجات، كثير منها ماكو مناسبة إليها حسب التعبير، كثير منها لا مناسبة لها، وإنما كانت جزء من ذكر هؤلاء الأعاظم لله عز وجل. انظروا إلى الحسين بن علي سلام الله عليه، أول مسيرة، أول خطوة يخطوها يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، عندما خرج من المدينة المنورة. أول عمل من الأعمال كتب وصيته إلى ابن الحنفية مبتدئا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يفارقه ذكر الله في خطواته وفي مراحل سفره وفي نزوله، مذكرا وذاكرا إلى اليوم الأخير، بل إلى اللحظات الأخيرة التي أصابه فيها ذلك السهم المثلث الميشوم. ماذا قال؟ بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. إلى ذاك الوقت الإمام الحسين عليه السلام كان قد لقي عنة كبيرا من أثر ضرب السهام والرماح والسيوف، وعاضد ذلك الأذى ظمأ الفؤاد وشدة الحرب والتعب، لكن ما أوهى قوى الإمام عليه السلام إلا ذلك السهم الميشوم عندما وقع في لبة أحشائه، فنزف دماءه غزيرة إلى الحد الذي لم يستطع بأبي وأمي أن يستمسك على ظهر الفرس، بدأ يتمايل يمينا وشمالا، فداك نفسي أبا عبد الله، أين قوتك قد ذهبت؟ أين عزمك قد راح؟ لقد أبهضه ألم الجراح ونزف الدماء. إهنان عندما بدأ يتمايل كأن الفرس أحس أن فارسه لا يستطيع الاستمساك على ظهره، فتدانى قليلا وثنى ركبته حتى إذا الحسين أراد أن يسقط لا يسقط من مرتفع، والسهام قد انغرست في جلده الشريف في بدنه الشريف، لذلك تدانى إلى الأرض حتى إذا حاذى ببطنه الأرض هوى سيدنا ومولانا قائلا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. يعني أنا بدأت مسيرتي هذه مستعينا بالله وسائرا على منهج رسول الله ومبتدئا بسم الله الرحمن الرحيم. وهوى على الأرض، أراد الفرس أن يستنهض فارسه لم ينهض، لذلك فكر هذا الفرس كيف يوصل الخبر إلى الخيام، فقام يخضب ناصيته وعرفه بدماء الحسين وانطلق يجر لثامه يجر لجامه إلى المخيم. تقول الرواية كان ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلوما. فلما رأينا النساء الجواد مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات. صارت التساؤل على أفواه النسوة بعد أن سمعنا صهيل الجواد يملأ الفضاء، ما الذي جرى على الحسين؟ هل رجع الحسين مع الجواد أم أن الجواد رجع خاليا؟ كأني بإحداهن تنادي بلسان الحال حس جواد حسين يصهى الحي أخونا وجيته قوموا نتلقى ولينا يا بناته ونسوته قوم يسكن اطلعي له بغير مهلة وانظري جنة متغير صهيلة يا اشطار ما ندري عليه أظن قحم وانذعاير من عسكر المحتاط بي يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادته طلعت سكينة ومدايا معها على خدها تسي وقفت والعين مشبوحة على حس الصيب شافت يسحب عنانا يا مزلزل البر بالعوي دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته دشت سكينه وصاحت بس يا عم من الخدر راح والينا يا عم يا وصار والينا زجر طاح ابويا حسين وقبايا يسحب عنان المهر صرخة وجيب القلب والثوب عاجل شقته فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم.